بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه، وهي المحاضرة الثالثة. أخذنا في المحاضرتين السابقتين جملة من القضايا المتعلقة بالمقدمات الأصولية أو بالمبادئ الأصولية، وتوقف بين الحديث عند مسألة استمداد علم أصول الفقه. وقلنا في ذلك الوقت أن أصول الفقه استمد من علوم ثلاثة: العلم الأول علم العقيدة وبينا وجه ذلك، والعلم الثاني علم اللغة العربية وبينا وجه ذلك أيضا، وأما العلم الثالث فهو علم الأحكام الشرعية أو علم الفقه. وهنا لابد أن نبين أن علم الفقه مما استمد منه أصول الفقه بعض مادته، وذلك من جهة تصور الأحكام، لأن القواعد الأصولية المختلفة لا يمكن أن تتصور إلا من خلال القضايا الفقهية، وإلا يمكن أن يقال إن الفقه إنما هو نتاج عمل المجتهدين، والمجتهدون إنما اجتهدوا بعد الإلمام بعلم أصول الفقه، وبالتالي فإن الفقه يعتبر ثمرة لفعلهم بعد امتثالهم وعملهم بقواعد أصول الفقه. وعلى كل حال، المسألة يسيرة ولا إشكال فيها، فعلم أصول الفقه من أراد أن يفهمه حق الفهم فلابد أن يكون محيطا وملما بالمسائل الفقهية، لأنه لا يتمكن من التصور الصحيح للقضايا الأصولية إلا من خلال المسائل الفقهية. فمثلا إذا أخذنا بعض القضايا المتعلقة بالأمر أو النهي أو المنطوق أو المفهوم أو الظاهر أو النص أو المجمل أو ما يتعلق بمفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة وما إلى ذلك من القضايا الأصولية، لا يمكن للطالب أن يفهمها حق الفهم إلا إذا كان مطلعا على المسائل الفقهية محيطا بها مدركا لمعانيها. النقطة التالية لدرس اليوم نشأة علم أصول الفقه. كل علم إذا أردنا أن ندرسه لا بد لنا أن نتعرض لقضية مهمة، وهي قضية نشأة علم أصول الفقه. نشأة العلوم عموما، وبما أننا نتحدث عن علم أصول الفقه فلا بد من الحديث عن نشأة علم أصول الفقه، ويمكن أن نتحدث عن هذه النشأة من خلال أربعة نقاط كما هو موجود أمامكم على الشاشة. الأمر الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عصر الصحابة. الأمر الثاني عصر التابعين رحمهم الله. الأمر الثالث عصر الأئمة المجتهدين. والأمر الرابع بعد عصر الأئمة المجتهدين، وهو وقت التأليف وانتشار التصنيف في هذا العلم. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أن أصول الفقه علم شرعي، فإن العلوم الشرعية كلها نشأت في عصر الوحي أو عصر التشريع. فعلم الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه وما إلى ذلك، كل هذه العلوم نشأت في عصر نزول الوحي وهو عصر التشريع. وإذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما جاء في القرآن الكريم، نجد أن هناك عددا من القضايا الأصولية التي نص عليها في عدد من الآيات أو أشير إليها، من ذلك ما يتعلق بأدلة الأحكام وما يتصل بحجيتها، من ذلك ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما يتعلق بالقياس، أيضا ما يتعلق ببعض الأدلة الأخرى كالاستصحاب وشرع من قبلنا والاستحسان وسد الذرائع. كل هذه القضايا الأصولية جاء لها ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأمر في عصر الصحابة، بدأت العلوم تتضح أكثر من ذي قبل، وبدأ يتميز بعضها عن بعض. حصل بين الصحابة كلام طويل في كثير من القضايا الأصولية، فيما يتعلق بقضية الناسخ والمنسوخ، فيما يتعلق بقضية الأخبار وما يقبل منها وما يرد، فيما يتعلق بالتعارض بين الأدلة الشرعية، فيما يتعلق بقضية العمل بالدليل الخاص أو بالدليل العام، وما إلى ذلك من القضايا الأصولية التي ذكرها الأصوليون في كتبهم. بعد عصر الصحابة كذلك الأمر استمر في عصر التابعين رحمهم الله، وبدأ يتميز بشكل أكبر، وبدأ ينفصل ويستقل عن غيره. في البداية كانت العلوم مترابطة ويضمها كلام واحد، وربما ضمها مؤلف واحد. بعد ذلك بدأ التميز في العلوم الشرعية، لا نعني أصول الفقه بخصوصه، وإنما كل العلوم كانت في أول الأمر يضمها مؤلفات معينة كالمؤلفات في السنن أو المسانيد أو المصنفات، فتجد إذا قرأت في المتقدم منها تجد أنها اشتملت على علم الفقه وعلم الحديث والتفسير والأصول وما إلى ذلك. لكن بعد مرور الوقت بدأت تتميز هذه العلوم، فأصبح لكل منها مؤلفا مستقلا. وإذا أردنا أن نحدد المؤلف الأول الذي ألف في أصول الفقه، فيمكن أن يقال إن كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رحمة واسعة هو أول المؤلفات التي ألفت في علم أصول الفقه. وحينما نقول أول المؤلفات فإن نعني بذلك أول المؤلفات التي خصت بأصول الفقه، أي ألفت في أصول الفقه باستقلال. أما المؤلفات التي ذكر فيها بعض المسائل الأصولية فهي كثيرة، وهي سابقة للرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي. وإذا تأملنا الرسالة نجد أنه ألفها بناء على طلب طلب منه، وإذا أيضا نظرنا في المسائل والمباحث التي ذكرت في الرسالة نجد أنها تركزت في قضية الأدلة الشرعية وما يقبل منها وما لا يقبل، وأيضا فيما يتعلق حتى ما يقبل منها وما لا يقبل، وما يقبل منها متى يقبل ومتى لا يقبل، أي الشروط التي لابد أن تتوافر في الدليل الشرعي من أجل أن يكون صالحا للاحتجاج به. من المسائل التي أيضا جاءت في كتاب الرسالة ما يتعلق بقضية البيان، وأيضا ما يتعلق بموقف السنة من القرآن، ما وظيفة السنة، هل مثلا السنة تكون مستقلة بالتشريع، هل السنة تكون ناسخة للكتاب، هل السنة تكون مخصصة للكتاب. ومن المعلوم أن هذه القضايا قضايا أصولية ذكرها الأصوليون في كتبهم. أيضا ما يتعلق بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ما يتعلق بقضايا التخصيص والنسخ، وما يتعلق بقضايا التعارض والترجيح، وما إلى ذلك من القضايا الأصولية التي تفرد الإمام الشافعي بذكرها في ذلك الوقت. بعد عصر الإمام الشافعي توالت المؤلفات وانتشرت بين المذاهب المختلفة وبين المناهج المختلفة. وهنا أمر مهم لا بد من ذكره وبيانه، أن المؤلفات في أصول الفقه لم تكن على منهج واحد ولم تكن على طريقة واحدة، وإنما كان لها مناهج متعددة وكان لها أيضا طرق متعددة. وذكر الباحثون الذين تولوا هذه المسألة بالكتابة والبسط والتفصيل، ذكروا أن المؤلفات في أصول الفقه ألفت وفق مناهج ثلاثة، وبعضهم زاد منهجا رابعا. المنهج الأول هو منهج الفقهاء، وقد يطلق عليه منهج الحنفية، وهذا المنهج اهتم مؤلفوه بالأحكام والفتاوى المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي، فنظروا فيها وتأملوها، وبعد ذلك حاولوا أن يستخرجوا منها القواعد الأصولية التي بنيت عليها تلك الأحكام والأقوال والفتاوى. بمعنى أن أئمة الحنفية لم ينصوا على أصولهم، وإنما ذكروا عددا من الفتاوى والأحكام، وجاء من بعدهم واجتهدوا فيها، فقالوا ظهر لنا أنهم إنما قالوا بهذا من أجل أنهم يرون مثلا أن قول الصحابي حجة، أو أن العام مقدم على الخاص، أو ما إلى ذلك من القضايا الأصولية. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني وهو منهج المتكلمين أو منهج الشافعية، وهذا المنهج يقوم على ذكر القاعدة الأصولية أولا، ثم ذكر الفروع الداخلة تحتها أو المبنية عليها. وهذا المنهج يتوافق مع صنيع الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه ألف أصوله بنفسه، وهكذا سار المذهب الشافعي ومن تبعه من علماء، سار علماء المذهب الشافعي ومن تبعهم من علماء المذاهب الأخرى. المنهج الثالث هو منهج قائم على الدمج بين هاتين الطريقتين، بين طريقة الفقهاء وطريقة الشافعية، فكأن هؤلاء رأوا أن طريقة الفقهاء لها حسنات وعليها مآخذ، وطريقة الشافعية لها حسنات وعليها مآخذ، فأرادوا أن يأخذوا الحسنات الموجودة في كل من المنهجين ويتركوا ما عليهما من المآخذ أو السيئات، وألف عدد من المؤلفات على هذه الطريقة. هذه الطريقة هي طريقة الدمج بين الطريقتين، أو طريقة المتأخرين، لأنها إنما جاءت بعد فترة من الكتب التي ألفت وفق المنهجين السابقين. وهناك من الباحثين من يزيد منهجا رابعا وهو منهج التأليف على وفق المقاصد الشرعية، منهج التأليف على وفق المقاصد الشرعية. وهذا المنهج ربما المؤلفات التي سارت عليه عددها قليل، ومن أبرزها كتاب الموافقات الشاطبي كما سنتكلم عنه بعد قليل بإذن الله تعالى. إذن هذه هي المناهج المشهورة التي ألفت المؤلفات الأصولية على وفقها. نأخذ الآن عدد من النماذج التي ألفت على كل منهج مع إلماحة يسيرة عن أهم هذه الكتب وأبرزها وأفضلها فيما يتعلق باستيعاب المسائل الأصولية، أو فيما يتعلق بوضوح العبارة، أو بما يتعلق بالعناية بالدليل والبعد عن القضايا التي ليس لها أثر في هذا الفن. نأخذ أولا ما يتعلق بمنهج الفقهاء أو الحنفية، منهج الفقهاء. هنا لديهم عدد من المؤلفات التي ألفت على هذا المنهج، سنذكر بعضا منها. ولدينا المنهج الثاني منهج الشافعية، إن سميناه منهج فهو حسن، وإن سميناه مدرسة فهو أيضا مقبول. منهج الفقهاء لدينا عدد من المؤلفات التي ألفت، وأصحاب هذه الكتب كلهم أغلبهم أو كلهم من الأحناف، نظرا لأن هذا المنهج هو منهج المذهب الحنفي، بينما هذا المنهج يدخل فيه في الغالب علماء الشافعية والمالكية أيضا والحنابلة أيضا، فهؤلاء أغلبهم ألفوا على وفق هذا المنهج. الكتب التي ألفت على هذا المنهج هي كثيرة، منها كتاب أصول البزدوي، ومنها أيضا كتاب أصول السرخسي، ومنها أيضا كتاب كشف الأسرار للبخاري. طبعا الكتب على هذا المنهج كثيرة جدا، ولكن لضيق الوقت نذكر ثلاث نماذج على كل منهج. أصول البزدوي، وهذا يعتبر كتاب متقدم وشرح شروحا كثيرة. أصول السرخسي أيضا هو من كتاب من الكتب المتقدمة للأحناف، وصاحب السرخسي وهو من فقهائهم وهو مشهور معروف. كتاب كشف الأسرار البخاري شرح به أصول البزدوي، وهو كتاب معروف ومتداول عند الحنفية. طبعا لدينا كتب عديدة غير هذه الكتب الثلاثة، ولكننا نذكر أهم ما عند الحنفية من الكتب. أما ما يتعلق منهج الشافعية فالكتب على المؤلفة على وفق هذا المنهج أكثر بكثير من الكتب المؤلفة على المنهج السابق. من أشهر هذه الكتب المؤلفة على وفق منهج الشافعية كتاب الرسالة، وهذا الكتاب للشافعي رحمه الله كما أسلفنا قبل قليل. أيضا من الكتب المؤلفة على وفق هذا المنهج من الكتب عند الشافعية كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. أيضا من الكتب المؤلفة وفق هذا المنهج كتاب المحصول في أصول الفقه للرازي. هنا نجد أن الرسالة للشافعي، الإحكام الآمدي، المحصول للرازي، كلها كتب لعلماء الشافعية. ونحن قلنا قبل قليل إن هذا المنهج ألف على وفقه علماء الشافعية وغيرهم من علماء المالكية والحنابلة. فنذكر أيضا من علماء المالكية، لدينا أيضا عدد من المؤلفات الأصولية العلماء المالكية، من أشهرها كتاب إحكام الفصول، إحكام الفصول للباجي. هذا كتاب للباجي مؤلف على وفق هذا المنهج. أيضا من الكتب المؤلفة، نظرا لضيق المكان سنمسح الصفحة ونكمل، من الكتب المؤلفة عند المالكية قلنا إحكام الفصول للباجي، لدينا كتاب تنقيح الفصول للقرافي عند المالكية أيضا، لدينا كتاب تقريب الوصول لابن جزي. هؤلاء كلهم من علماء المذهب المالكي. بقي لدينا علماء المذهب الحنبلي أيضا لهم كتب كثيرة في مجال أصول الفقه، من أشهرها كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، وهذا الكتاب من كتب الحنابلة المتقدمة. أيضا لدينا كتاب روضة الناظر لابن قدامة. أيضا لدينا كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي. هذه كتب الحنابلة. إذن هذه الكتب، كتب الحنابلة، كتب المالكية، كتب الشافعية، كلها ألفت على وفق منهج واحد. قلنا نحن أيضا من المناهج المؤلفة منهج الذي يقوم على الجمع بين الطريقتين، وألف على وفقه عدد من المؤلفات، ألف على وفقه عدد من المؤلفات، من أشهرها كتاب التحرير في أصول الفقه لابن الهمام، وهو حنفي. فهذا الكتاب جمع صاحبه فيه بين الطريقتين السابقتين، طريقة الفقهاء وطريقة الشافعية. المنهج الرابع الذي أضفناه قبل قليل هو منهج التأليف على وفق المقاصد الشرعية، ومن المؤلفات التي ألفت على هذا المنهج كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. وكما أسلفنا فإن التأليف على وفق هذا المنهج قليل وليس بكثير كما هو في المناهج الأخرى. فالشاطبي رحمه الله بنى كتابه على مقاصد الشريعة، وأدخل القضايا الأصولية في هذه المقاصد وبينها. وفي الحقيقة الشاطبي سار على منهج لم يسبق إليه، ولذلك امتاز كتابه بعدد من المميزات التي لم تكن موجودة في الكتب الأخرى. هذه المؤلفات التي ألفت في أصول الفقه بالنظر إلى المناهج، بالنظر إلى المناهج، لكن بالنظر إلى زاوية أخرى يمكن أن يقال إن المؤلفات في أصول الفقه لم تكن على شكل واحد، بل منها المتون، ومنها الشروح، ومنها الحواشي، ومنها المطولات، ومنها المختصرات، وأيضا منها المنثور، ومنها المنظوم، والكلام في هذا يطول. وإنما المقصود الإلماحة والإشارة إلى هذا المبحث المهم، ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى الكتب التي ألفت في المداخل أو في المقدمات الأصولية. ننتقل للنقطة التالية بعد هذه، وهي حكم تعلم أصول الفقه. لدينا النقطة التالية بعد هذه حكم تعلم أصول الفقه. حكم تعلم أصول الفقه، ذهب العلماء على الحديث عن هذه المسألة، وهي هل تعلم أصول الفقه فرض لازم على كل أحد، أو أنه ليس بلازم ولا واجب، أم أن الأمر فيه تفصيلا. الحقيقة الأمر فيه تفصيل كما هو مذكور أمامكم. فيقال إنه فرض كفاية لحاجة الأمة إلى استنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة. من حيث الأصل هو فرض كفاية، لا نقول بأنه واجب على الجميع، وإنما فرض كفاية. وإذا قلنا بأنه فرض كفاية فمعنى هذا الكلام أنه يجب على الأمة بمجموعها، أنه يجب على الأمة بمجموعها. لماذا قلنا هذا؟ نحن بينا أن علم أصول الفقه هو من العلوم التي تسهم في بيان أحكام المسائل المستجدة للناس. فإذا كان لدينا طائفة من العلماء ضبطوا هذا العلم وبينوا للناس الأحكام التي يحتاجون إلى معرفتها، فإنهم قد قاموا بالواجب وحصل لهم الأجر وسقط الإثم عن الباقين. وهذا هو معنى فرض الكفاية كما سيتبين معنا إن شاء الله عند الحديث عن الواجب وأقسامه. أما إذا لم يقم المسلمون بهذا الأمر فإنه يتعين على من كان قادرا، فإنه يتعين على من كان قادرا. ولذلك ماذا قيل هنا؟ إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. فالإنسان إذا كان من أهل الاجتهاد والحكم والفتوى فإنه يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، لأنه لا يستطيع أن ينظر في الأدلة الشرعية النظرة الصحيحة ويستنبط منها الأحكام للمسائل والنوازل التي تعرض للناس ويحتاج الناس إلى بيان أحكامها. لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا من خلال توظيف قواعد أصول الفقه. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن المقدمات الأصولية، وربما أن أطلنا فيها نوعا ما، لأن هذه المقدمات ضرورية جدا، ولا يمكن للطالب أن يدخل في هذا العلم وأن يفهمه حق الفهم ويستفيد منه ويضبط مسائله ويستطيع أن يبني عليها ما يمكن أن يبنيها عليها من الفوائد الفقهية والأصولية وما إلى ذلك لا يمكن للطالب أن يحصل على هذا إلا بعد أن يتأمل هذه المبادئ وأن يفهمها بعد أن يتأملها ويفهمها حق الفهم. وأيضا ربما أطلنا فيها نظرا لأن هذا العلم ربما يكون جديدا على كثير من الطلاب أما العلوم الأخرى التي يكثر تداولها بين الناس فربما كان من المناسب أن يختصر الحديث فيها. الآن ندخل في المسائل الأصولية. نحن في المحاضرة الأولى بينا أن أصول الفقه ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسة. القسم الأول الأحكام وما يتعلق بها، القسم الثاني الأدلة، القسم الثالث الدلالات، القسم الرابع الاجتهاد وما يلحق به. بدأنا الآن في القسم الأول وهو الأحكام، والأحكام المقصود بها الأحكام الشرعية. والحكم الشرعي كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فقد ذكر أمامكم أنه ينقسم إلى الإيجاب والندب والكراهة والتحريم، أربعة أقسام، وبعض العلماء يضيف إلى هذه الأقسام الأربعة قسما خامسا وهو الإباحة. إذن الحكم التكليفي يمكن أن يقال بأنه أربعة أقسام أو خمسة أقسام، الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. أما الحكم الوضعي فهو أيضا أقسام عديدة، اختلف الأصوليون في تعدادها وحصرها. ذكر أمامكم منها السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والعزيمة والرخصة. منهم من يدخل مع هذا العلة، ومنهم من يدخل الأداء والقضاء والإعادة، والأمر في هذا يسير. هذه مقدمة موجزة للحكم الشرعي وما ينقسم إليه. إذن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، القسم الأول الواجب أو الإيجاب، والقسم الثاني الندب، والقسم الثالث التحريم، والرابع الكراهة، والخامس الإباحة. أما الأحكام الوضعية فهي تنقسم إلى أقسام كثيرة، يمكن أن نذكر منها السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة والصحيح والفاسد، ويمكن أن يضاف إليها الأداء والقضاء والإعادة. سنأتي إلى كل قسم من هذه الأقسام سواء الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ونبين المقصود به والأمثلة عليه. بدأنا الآن في تعريف الحكم التكليفي. قبل ذلك الحكم الشرعي لم نقم بتعريفه، لا بد من تعريف الحكم الشرعي ثم بعد ذلك نبدأ في تعريف ما يدخل فيه. فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير. حينما نقول بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، لا بد من ذكر هذه الأمور حتى يكون التعريف شاملا. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع. هذا التعريف للحكم الشرعي يشمل الحكم التكليفي ويشمل الحكم الوضعي. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لعلنا نكتب هذا التعريف حتى نبين كيفية دخول الحكم التكليفي فيه وكيفية دخول الحكم الوضعي فيه. تعريف الحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع. والمقصود بخطاب الله تعالى الأدلة الشرعية، وقد تكون من الكتاب وقد تكون من السنة. المتعلق بأفعال المكلفين لأننا نحن نتحدث عن الأمور التي يجب على المكلفين أن يقوموا بها. أما الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين فإنه لا يدخل في الحكم الشرعي إلا من جهة أخرى لا يدخل في الحكم الشرعي إلا من جهة أخرى وهي جهة وجوب التصديق والاعتقاد، وجوب التصديق والاعتقاد، وهذه قضية أخرى. هنا يقول بالاقتضاء أو بالتخير أو بالوضع. هنا بالاقتضاء نضع عليه قوس إلى هنا، هذا يشمل الحكم التكليفي، هذا يشمل الحكم التكليفي، وهذا المقصود به الحكم الوضعي. لماذا بالاقتضاء أو بالتخير؟ الاقتضاء هو الطلب، المقصود بالاقتضاء الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو يكون طلب ترك. الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان طلبا للفعل فإما أن يكون هذا الطلب طلبا جازما أو طلبا غير جازم، فإما أن يكون هذا الطلب طلبا جازما أو طلبا غير جازم. فإن كان الطلب جازما فهو الواجب، وإن كان الطلب غير جازم فهو المندوب. هذا فيما يتعلق باقتضاء الطلب. طيب إن كان اقتضاء النهي، إن كان المقصود اقتضاء النهي، فأيضا نقول اقتضاء النهي إما أن يكون بشكل جازم أو بشكل غير جازم. فإن كان بشكل جازم فهو المحرم، وإن كان بشكل غير جازم فهو المكروه. إذن هنا ذكرنا أربعة أقسام تحت الاقتضاء. الاقتضاء يدخل فيه الواجب والمندوب، ويدخل فيه المحرم والمكروه. أو بالتخيير هنا يدخل فيه المباح. كيف دخل المباح؟ لأن المباح ما خير فيه الإنسان بين الفعل والترك، لأن المباح ما خير فيه الإنسان بين الفعل والترك. إذن هذا الآن انتهينا من ما يتعلق بالحكم التكليفي، انتهينا ما يتعلق بالحكم التكليفي. أو بالوضع، هذا ما يتعلق بالحكم، ما يتعلق بالحكم الوضعي. وما المقصود بالوضع؟ المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد يضع أشياء علامة على أشياء أخرى، قد يضع أشياء علامة على أشياء أخرى. ولذلك قيل من أقسامه السبب والشرط والمانع وما إلى ذلك من الأقسام. فهذه الأقسام كلها عبارة عن علامات، علامات دالة على وقوع الحكم التكليفي، علامات دالة على وقوع الحكم التكليفي. ولذلك الحكم الوضعي ما هو إلا دلالة لوجود الحكم التكليفي. فالسبب قد يكون سببا لثبوت شيء فيكون واجبا، والشرط قد يكون شرطا لثبوت شيء فيكون واجبا، المانع قد يكون مانعا من وجود شيء، فهنا هذا الشيء لا يكون واجبا أو لا يكون محرما، كما سيأتي معنا في التفصيل إن شاء الله. إذن هذا التعريف الحكم الشرعي. ورأينا هنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، ورأينا كيف دخل الحكم التكليفي والحكم الوضعي في التعريف. طيب هنا قال تعريف الحكم التكليفي، قال في اللغة المنع. طبعا المنع هذا تعريف للحكم، تعريف للحكم. فالحكم في اللغة تعريفه المنع، الحكم في اللغة تعريفه المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الناس من الظلم، سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الناس من الظلم. في الاصطلاح تعريف الحكم التكليفي في الاصطلاح مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير. وهنا ترون أن هذا التعريف مطابق لما ذكرناه قبل قليل، ترون هذا التعريف مطابق لما ذكرناه قبل قليل. فهنا مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. قلنا الاقتضاء إما أن يكون اقتضاء طلب أو اقتضاء نهي، واقتضاء الطلب إما أن يكون على وجه لازم أو على وجه غير لازم، وكذلك اقتضاء النهي إما أن يكون على وجه لازم أو على وجه غير لازم. أما التخيير فالمقصود به المباح، ونقوم بكتابة هذه الأشياء حتى تكون الأمور واضحة. الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام. هنا الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. الواجب والمندوب يشتركان في أمر، المحرم والمكروه يشتركان في أمر، المباح يستقل بأمر واحد، الواجب والمندوب يشتركان في أن كل منهما مأمور به، يشتركان في أن كل منهما مأمور به. إذن هنا أمر، المحرم والمكروه يشتركان في أن كل منهما منهي عنه، إذن هنا نهي. أما المباح كما قلنا قبل قليل ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما هو من باب التخيير. هنا الواجب والمندوب قلنا أمر، هذا الأمر على نوعين، إما أن يكون لازما أمر لازم أو أمر غير لازم، فإن كان الأمر لازما فهو الواجب، وإن كان الأمر غير لازم فهو المندوب. كذلك النهي، إما أن يكون نهي لازم وإما أن يكون غير لازم. فإن كان النهي لازما فهو المحرم، وإن كان النهي غير لازم فهو المكروه، وإن كان النهي غير لازم فهو المكروه. هنا تخيلنا الحكم التكليفي، هذا التشجير يدلنا على فهم الحكم التكليفي، أيضا فهم العلاقة القائمة بين أقسام الحكم التكليفي والفرق بينها، أيضا علاقة الحكم التكليفي بالحكم الوضعي ودخول كل منهما تحت الحكم الشرعي. طيب ننتقل إلى النقطة الأخرى بعد هذا، النقطة الأخرى بعد هذا نعم، هنا بدأ في تعريف أقسام الحكم التكليفي، بدأنا في تعريف أقسام الحكم التكليفي، وهنا أتي بالمباح وهو القسم الخامس الذي أضفناه قبل قليل، إذا لدينا الواجب تعريفه أمامنا، والمندوب وتعريفه، والحرام وتعريفه، والمكروه وتعريفه، والمباح وتعريفه. طبعا يا أخوان هذه القضايا فيها كلام طويل وفيها تفصيلات كثيرة جدا، بعضها أو كثير منها يترتب عليه قضايا فقهية حصل الخلاف فيها بين أهل العلم. لا يمكننا في مثل هذه المحاضرات أن نأتي على هذه التفصيلات جميعا وأن نبسط القول فيها، ولذلك سنقتصر على ما لا بد منه، لأن المفردات المنهج طويلة والوقت المخصص لهذه المادة ربما لا يتناسب مع بسط القول في هذه القضايا. سنأخذ كل مصطلح ونقوم بتعريفه، ثم بعد ذلك بيان بعض الأمثلة عليه، ثم بيان حكم هذا المصطلح وبعض التفصيلات التي لا بد منها. أما الواجب فقال في تعريفه: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، المثال عليه قول الله تعالى: وأقيم الصلاة. قول الله تعالى: وأقيم الصلاة. الواجب قال: ما يثاب فاعله امتثالا. لماذا قل امتثالا؟ لأن الإنسان لا يثاب على شيء إلا إذا نواه، لأن الإنسان لا يثاب على شيء إلا إذا نواه. أما إذا كان الإنسان فعل هذا الأمر من باب الرياء أو السمعة أو خوفا من الناس، فمثلا بعض الناس قد يصلي ليس لله عز وجل وإنما يصلي خوفا من أن يعاقب، بعض الأحيان ربما صلى الإنسان من أجل الرياء والسمعة للناس. إذن هذا الضابط لا بد منه، وهو أن يكون فعل الواجب من باب الامتثال، قيل في التعريف: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طبعا هذا الكلام إنما هو في حال السعة، لكن بعض الأحيان قد يترك الإنسان الشيء الواجب ويكون معذورا إذا كان مضطرا لهذا أو مكرها وما إلى ذلك. يمكن أن يعرف الواجب بما ذكرنا قبل قليل، ويمكن أن يعرف بما قدمناه أيضا، وهو أن الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا لازما، وهذا التعريف والعلم عند الله هو أدق في الدلالة على المقصود. فنقول: الواجب هو ما أمر به الشارع أمرا لازما. ما حكم الواجب؟ نقول: حكم الواجب أنه يثاب من فعله ويعاقب من تركه. إذن لدينا تعريف ولدينا حكم، فتعريف الواجب ما هو تعريف الواجب؟ هو ما أمر به الشارع أمرا لازما وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. سنرجع إلى الواجب بعد قليل، الواجب فيه مباحث مهمة جدا سنرجع إليها بعد قليل. المندوب قال في تعريفه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل. وربما هناك أمثلة أضبط وأدق على المقصود من هذا، لأن العدل قد يكون واجبا، العدل في أكثره هو من قبيل الواجب، العدل هو من قبيل الواجب، ولذلك يمكن أن يمثل لقضية المندوب بالسواك مثلا، فالسواك هو من الأمور المندوبة، فمن فعلها فإنه يثاب ومن تركها فإنه لا يعاقب. وكما قلنا في تعريف الواجب نقول في تعريف المندوب، فيقال في تعريف المندوب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ما حكمه يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه، من أمثلته السواك، وسنذكر بعض الأمثلة في مقام آخر إن شاء الله. القسم الثالث الحرام أو المحظور. الحرام أو المحظور قال في تعريفه ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، وقال في مثاله قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا. طبعا هنا قال امتثالا كما قلنا قبل قليل فلا نعلق عليه مرة أخرى، وأيضا كما قلنا في الواجب والمندوب فإننا نقول في تعريف المحرم هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وله أمثلة كثيرة، منها النهي عن مثلا شرب الخمر، النهي عن الكذب، النهي عن أكل مال اليتيم، النهي عن الغش وما إلى ذلك. القسم الرابع المكروه، وقال في تعريفه ما يقتضي الثواب على تركه ولا العقاب على فعله. المكروه هو إن فعله الإنسان فإنه لا يعاقب، وإن تركه فإنه يثاب. والمكروه بهذا التعريف مقابل للمندوب، والمكروه بهذا التعريف مقابل للمندوب، فإن المندوب من فعله مثاب ومن تركه فإنه غير معاقب، وكذلك في عكسه المكروه، فإن الإنسان إذا فعل أمرا مكروها فإنه لا يعاقب على ذلك، ولكن إن تركه لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. من أمثلة المكروه كما قال إن الله يكره القيل والقال، وأيضا هنا مسألة القيل والقال هل هي من قبيل المكروه أو من قبيل المحرم؟ القيل والقال منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم، فإن كان القيل والقال مجرد الأحاديث التي ليس فيها مصلحة ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا، ولكنها لا تشتمل على أمر محرم، لا تشتمل على غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا شيء من هذا، فإن تكون من قبيل المكروه. أما إن كانت من قبيل الغيبة أو شهادة الزور أو ما إلى ذلك مما يكثر وروده عند الناس هداهم الله، فإنه يكون من قبيل الأمر المحرم. القسم الخامس والأخير هو المباح. هو المباح ماذا قال؟ قال ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، مثل الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، فإن الأمور التي خير الإنسان فيها بين الفعل أو الترك فإنه إن فعل فإنه لا شيء عليه وإن ترك فإنه لا شيء عليه. وهنا في قضية المباح أمر مهم جدا، وهو أن الشارع قد يخير بين الفعل والترك، وهنا نقول الأمر فيه الإباحة، أن الأمر حكمه مباح وهذا لا إشكال فيه، فمن فعل فلا شيء عليه ومن ترك فلا شيء عليه. لكن في بعض الأحيان لدينا أمور سكت الشارع عنها، أمور سكت الشارع عنها فلم يأمر بها ولم ينهى عنها ولم يخير فيها بين الفعل والترك، فماذا يكون حكمها؟ هل تكون من قبيل الواجب أو من قبيل المندوب أو المحرم أو المكروه أو المباح؟ قال العلماء إن هذا حكمه الإباحة، إن هذا حكمه الإباحة، ولذلك قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، فإن ما سكت عنه الشارع فإنه يكون مباحا، على تفصيل في ذلك ذكره أهل العلم، ويدل على ذلك قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية جاءت على في مقام الامتنان، والامتنان إنما يكون بما هو مباح، وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. وكما جاء في الحديث الآخر إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن هذه النصوص تدل على أن ما سكت الشارع عنه فإنه يكون على الإباحة، ولكن هنا أمر لا بد من بيانه والتنبيه عليه، وهو أن الأشياء التي لم يأتي لها حكم في الكتاب ولا في السنة ينبغي أن ينظر فيها، فإن كانت نافعة فتكون مباحة، وإن كانت ضارة فتكون محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا كل ما هو ضار، كما قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الماحة، هذه الماحة سريعة ونبذة مختصرة عن أقسام الحكم التكليفي الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وفي نظري إذا أخذنا الأمر على ما ذكرناه قبل قليل من النظر إلى جهة الأمر أو النهي، والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر لازم وأمر غير لازم، والنهي كذلك ينقسم إلى قسمين: نهي لازم ونهي غير لازم، والقسم الخامس والأخير وهو الإباحة وهو التخيير. بهذا نكون انتهينا من الحديث حول قضايا الحكم التكليفي. قبل أن ننتقل منها، الواجب ذكرنا أن فيه عددا من المسائل المهمة، الواجب ذكرنا أن فيه عددا من المسائل المهمة، لعلنا نكتبها حتى تكون الأمور أكثر وضوحا. عندنا الأمر الأول: أقسام الواجب. الواجب له أقسام عديدة، الواجب له أقسام عديدة ذكرها أهل العلم، وهذه الأقسام مهمة، وعلى طالب العلم أن يتنبه لها، لأنه ينبني عليها من الفقه الشيء الكثير. القسم الأول: باعتبار القائم به، باعتبار القائم به. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار أو من هذه الحيثية إلى قسمين: القسم الأول واجب عيني، القسم الثاني واجب كفائي. الواجب العيني يجب على جميع المكلفين القيام به، الواجب العيني يجب على جميع المكلفين أن يقوموا به. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الصوم وما إلى ذلك. فهنا نظر فيه إلى الفاعل، فهذا القسم نظر فيه إلى الفاعل، فيجب على جميع المكلفين أن يقوموا بهذا الأمر، يجب على جميع المكلفين أن يقوموا بهذا الأمر. أما الواجب الكفائي فهو الواجب الذي يجب على الأمة بمجموعها أن تقوم به، يجب على الأمة بمجموعها أن تقوم به، يعني نظر فيه إلى الفعل ولم ينظر فيه إلى الفاعل، نظر فيه إلى الفعل ولم ينظر فيه إلى الفاعل. نحن قلنا قبل قليل: الواجب العيني مثل الصلاة، الواجب الكفائي مثل الأذان، مثل غسل الميت، مثل إنقاذ مثلا من يحتاج إلى الإنقاذ، يعني مثل الإنقاذ عموما، قد يكون إنقاذ الحريق أو الغريق أو من أصيب بحادث أو ما إلى ذلك. إذن هذه أمثلة للواجب الكفائي، إذا تأملناها مثل الأذان، غسل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، الإنقاذ، هذه الأمور نظر فيها إلى الفعل، هذه الأمور نظر فيها إلى الفعل ولم ينظر فيها إلى الفاعل. يعني الشارع حرص على إيجاد هذه القضايا بغض النظر عن من يقوم بها، حرص الشارع على إيجادها بغض النظر عن من يقوم بها، ولذلك لا يشرع فيها التكرار، لا يشرع فيها التكرار. إذا أذن مرة واحدة فقد حصل المقصود، إذا غسل الميت مرة واحدة أو كفن وما إلى ذلك فقد حصل المقصود، وكذلك إذا أنقذ من يحتاج إلى إنقاذ فقد حصل المقصود. أما في الواجب العيني فإن الصلاة والزكاة والحج والصوم وما إلى ذلك، هذه القضايا كلها لا بد من قيام كل مكلف بها، قيام كل مكلف، وذلك تتكرر بتكرر المكلفين. لدينا عدد من الفروق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، لكن ربما أن الوقت لا يتسع لذكرها. القسم الثاني: باعتبار الوقت. ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. ما مقصودنا باعتبار الوقت؟ المقصود بهذا أن الوقت الذي جعله الشارع ظرفا لأداء هذا الواجب هل يتسع له ولغيره أو أنه لا يتسع إلا له فقط؟ بالمثال يتضح الأمر إن شاء الله. الواجب الموسع مثل الصلاة. الآن مثلا لدينا صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر ويستمر وقتها إلى طلوع الشمس هذا الوقت الذي جعله الشارع لأداء الصلاة يتسع لأداء الصلاة ولغيرها، أو بمعنى آخر يتسع لأداء الصلاة مرات عديدة، ربما مرتين، ثلاث، أربع، خمس أو أكثر من هذا. إذن هذا الواجب يطلق عليه واجب موسع، لأن الإنسان ربما صلى في أول الوقت، ربما صلى في وسطه، ربما صلى في آخره، كل هذه الأوقات تعتبر وقتا لأداء هذا الواجب. الواجب المضيق هو ما لا يتسع وقته إلا لفعله، يعني الظرف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأداء هذا الفعل لا يتسع إلا لفعله مرة واحدة، مثل ماذا؟ مثل صوم رمضان. الآن صوم رمضان هو صوم شهر كامل جعله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، ولا يستطيع الإنسان أن يصوم رمضان أكثر من مرة في هذا الشهر، نظرا لأن الإنسان وجب عليه أن يصوم 30 يوما أو 29 يوما بحسب الرؤية، والشهر إنما هو 30 يوما أو 29 يوما. إذن هذا الفرق بين الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب الموسع يمكن أن نؤدي الواجب في الوقت المفروض والمحدد مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس. أما الواجب المضيق فلا يمكننا أن نؤديه إلا مرة واحدة. من الأحكام المترتبة على هذا التقسيم أن الواجب الموسع هل يجب على الإنسان أن يقوم به في أول الوقت، أو يجوز أن يقوم به في وسط الوقت، أو في آخر الوقت. الآن مثل الصلاة، إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر مثلا، هل يجب علينا أن نصلي مباشرة، أو يجوز لنا أن نؤخر الصلاة شيئا قليلا؟ ويترتب على هذا أن الإنسان إذا أخر الصلاة ثم عجز عن الصلاة لمرض، أو لو توفي الإنسان بعد مرور ساعة مثلا من دخول الوقت، هل يكون عاصيا أو آثما؟ هذه المسألة مبنية على الواجب الموسع، وهل يجوز تأخيره إلى ما بعد أول الوقت أو لا يجوز. والكلام في المسألة طويل ولا يناسب الوضع أو الوقت بسط الحديث فيه. عندنا من الأقسام أيضا باعتبار التخيير أو التحديد، ومن هذه الحيثية ينقسم الواجب إلى قسمين. لدينا واجب محدد حدده الشارع ولم يجعل لنا خيارا فيه، وهو أكثر الواجبات، فإن الشارع سبحانه وتعالى قد حددها لنا وأوجبها علينا ولم يجعل لنا فيها خيارا بين شيء وشيء آخر. لكن عندنا في القسم الآخر هنا واجب محدد، ممكن نقول الصلاة، لأن الصلاة محددة لا ليس لنا خيار فيها. وهنا واجب مخير. ما المقصود بالواجب المخير؟ المقصود بالواجب المخير هو ما خير المكلف فيه بين أكثر من أمر، ودائما ما يمثل الأصوليون لهذا الواجب بخصال الكفارة، الآن يقول سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فينتقل إلى الصيام. هنا خطأ يقع فيه كثير من الناس حينما يقول لمن حلف في يمينه: عليك أن تصوم 3 أيام. لو صام لما أجزأه، بل يجب عليه واحد من هذه الثلاثة، فإن لم يتمكن فإنه ينتقل إلى قضية الصيام. إذا خصال الكفارة خير الإنسان فيها بين الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق. هذا الواجب واجب مخير. هل نقول على الإنسان يجب عليك فعل الأشياء الثلاثة؟ نقول لا، لقد وسع الله سبحانه وتعالى عليك، فإن كفرت بالإطعام فلك ذلك وسقط عنك غيره، أو كفرت بالكسوة فلك ذلك وسقط عنك غيره، أو كفرت بالعتق فقد سقط عنك غيره وأجزأ عنك. هذا هو الواجب المخير. إذن ذكرنا ثلاثة أقسام باعتبار القائم، ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، باعتبار الوقت المحدد له ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق، باعتبار التحديد أو التخيير ينقسم إلى قسمين، واجب محدد وواجب مخير. وبهذا نكون أخذنا بعض القضايا المهمة المتعلقة بالواجب. نكمل الحديث عن بقية الأقسام في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.